Dumb Bear. You know who
I seen that? بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي الطرائق الصحيحة لقراءة هذه الكتب؟ صحيح البخاري، فتح الباري، السلاسل الضعيفة والصحيحة للشيخ الألباني. هذا يسأل عن الطرق الصحيحة لقراءة هذه الكتب.
معذرة يا شيخ محمد، السؤال مرة ثانية.
أحسن الله إليك. هذا يسأل يقول: الطرائق الصحيحة لقراءة هذه الكتب، صحيح البخاري، فتح الباري، السلاسل الضعيفة والصحيحة للألباني.
طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القراءة التي يقوم بها بعض طلبة العلم تختلف باختلاف اهتمامات طالب العلم وطريقته في الاستفادة. فبعضهم يقرأ قراءة إمرار استعراض حتى يستذكر المعلومة، فإذا مر به حديث عرف أن الحديث مثلا في البخاري وهكذا. وكذلك أيضا القراءة في مثل فتح الباري ونحوه. وأنا أفضل لطالب العلم الذي لا يريد أن يحفظ، وبخاصة في مثل قراءة في فتح الباري لا يمكن حفظه، أن يكون معه القلم، وأن يحرص على تقييد كل فائدة تمر به، وعلى وجه الخصوص ما دام في مقتبل العمر. وأنا لا أكتمكم أيها الإخوة أن هناك العديد من الفوائد التي مرت بي، ولكن بسبب العجلة كوني أقرأ وأنا مستعجل لأصل إلى شيء معين، وتمر بي بعض الفوائد ولا يكون مثلا القلم في اليد، ولا أكون مستعدا للكتابة وهكذا، وأنا من أقل الناس أيضا تقييدا، ربما بقيت عالقة في الذهن ولكن لا أدري أين موضعها. وربما كانت الفائدة أحيانا في غير مضامنها، كما يسميه بعض العلماء خبايا الزوايا، فتأتي فائدة لو طلبتها لم تجدها، ربما تذهب إلى المواضع التي هي مظنتها، ولكن يكون صاحب ذلك الكتاب أتى بها في غير مظنته. ولذلك كان بعض المشايخ مثل الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله وشفاه من أكثر ما نفعه بهذه المؤلفات التي أخرجها كثرة تقييده. ولذلك استطاع أن يصنف مصنفات من تلك التقييدات التي كان يقيدها في حال قراءته. وأنا حينما أقول هذا الكلام لأن طالب العلم الذي في مقتبل العمر مثلكم إن أمد الله في عمره ستأتي عليه سنون يكون فيها قراءة وفوائد يقع عليها، فلينتبه، فإن هذه الفوائد مثل الصيد، إن أوثقت الصيد بحبل شرد وتركك، فاقتنص هذه الفائدة التي تمر بك وقيدها ولا تفرط فيها. أما طريقة التقييد، بعض الناس يحب أن يكون عنده دفتر للفوائد، وبعضهم يقيد على غلاف كل كتاب صفحة كذا فيها كذا، يعني مثل الفهرس. وهذه الاهتمامات أمرها هين، يعني كونه يقيد في دفتر أو على غلاف الكتاب الأمر سيئ. أما كتب الشيخ الألباني فأنا أفضل أن تكون برنامجا عمليا لما نتلقاه في مصطلح الحديث من دراسة نظرية. فمصطلح الحديث الأولى أن يربط بالجانب العملي، فالذي يتلقى هذه الدراسة النظرية ويذهب ويقرأ في كتب التخاريج، ومنها كتب الشيخ الألباني رحمه الله أو حتى غير الألباني مثل نصب الراية أو التلخيص الحبير أو البدر المنير أو غيرها من كتب التخاريج، يستفيد من طريقة أهل العلم في تطبيق هذه الدراسة النظرية على تلك الأحاديث التي يقومون بدراستها. وأفضل لطالب العلم أن يقوم هو بنفسه بالتخريج ودراسة الإسناد، لكن لنفسه لا للنشر. النشر أنا ما أنصح طالب العلم به إلا بعد أن يتمكن ويقوى عوده، لكن بإمكانه أن يأخذ بعض الأحاديث ويقوم بتخريجها ودراسة أسانيدها قبل أن يطلع على تخريجها والحكم عليها سواء في كتب الشيخ الألباني أو غيره، ثم ينظر بعد ذلك في النتيجة التي توصل إليها هل وافق الشيخ أو لا، هل وافق صاحب الكتاب أو لا، وهل هناك نقص في ذلك التخريج وتلك الدراسة التي قام بها، فيستفيد من أخطائه وينقذ نفسه بنفسه. فهذه هي الطريقة التي أفضل أن يقوم بها طالب العلم، بالإضافة إلى أنه بإمكانه في حال قراءته من كتب الشيخ الألباني أن يقيد ما يمر به من فوائد، وكتب الشيخ مليئة بالفوائد فيقيدها أيضا كما قلنا عن التقييدات السابقة.
أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: هل نحتاج في عصرنا الحاضر إلى تعلم الإسناد وحفظه مع كونه قد طبعت في الكتب بكثرة؟
إيه والله في حاجة. الذي يحفظ الأسانيد أيها الإخوة يحفظ خيرا كثيرا، يحفظ الرجال، يحفظ طبقاتهم، شيوخهم، تلاميذهم، عن من خرج لهم في الصحيح، عن من رووا في الصحيح، هل هذه الرواية التي أخرجت لهم في الصحيح في الأصول أو في الشواهد والمتابعات، يحفظ من الذي احتج به في الصحيح وأخرج له من غيره. فوائد كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى تنبني على حفظ الإسناد، لكن لما تقاصرت الهمم ونبغت نابغة يزهدون في الإسناد وأناس لا يعرفون التوازن بين الحديث علم الحديث وبين الفقه، ففي بعض الأحيان يطغى جانب الفقه على الحديث، والأولى أن يكون هناك اتزان. ولعل إن شاء الله تعالى من الفوائد التي آتي بها إن شاء الله فوائد في هذا وبعض النقول عن بعض أهل العلم في ضرورة التفقه لطالب علم الحديث، فالفصل بين الحديث والفقه أنا أرى أنه من الطرق الخاطئة التي يقع فيها بعض الناس، ولعل إن شاء الله تعالى يأتي التنبيه على هذا في بعض الفوائد الآتية إن شاء الله تعالى. أحسن
الله إليك. هذا السائل يقول: لماذا قلنا بأن كلا من الشذوذ والعلة شرط واحد؟
شرط واحد يا أخي، لأن العلة مثل البيت الذي فيه غرف، واحدة من الغرف تسمى الشذوذ. تستطيع تقول هذا بيت وهذه غرفة برا، الغرفة من البيت، الشذوذ من العلة، فلماذا يخص الشذوذ ولا يؤتى ببقية العلل؟ أجناس العلل أيها الإخوة كثيرة، من أجناس العلل الشذوذ.
نعم. أحسن الله إليك. أيضا هذا يقول: بعض العلماء يقيد العلة بكونها قادحة، فهل هناك علة غير قادحة؟
هذه فيها يعني شيء من التفصيل، لعلي أتركه لمجال آخر، إما بعد انتهاء من الدرس إن كان عندنا وقت، أو في يوم غد حتى يكون الوقت لهذا السؤال، لأن الجواب عليه يحتاج إلى تطويل. نبدأ بالدرس هذا اليوم إن شاء الله. طيب، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول البيقوني رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبان الفتى. في بعض الطبعات مهموزة وهذا غلط، ينكسر البيت، أنبأني يشيل الهمزة التي في الوسط فتكون بالتسهيل هكذا: مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. عندكم منون فيها طبعة فيها تنوين، عزيز بالتنوين، يبدو منها أجود: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على، وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب، إذا مر فيه اختلاف نبهني عليه، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. طيب، هذا النوع الذي جاء الحديث عنه في أول هذه الأبيات هو المسلسل، الحديث المسلسل، وهو الحديث الذي يتناقل بين الرواة بصفة معينة، وهذه الصفة إما أن تكون في أولئك الرواة أنفسهم، أو في طريقة تلقيهم، أو في المكان الذي تلقوا فيه، أو في الزمان الذي تلقوا فيه، وهكذا. فربما أخذ الراوي الحديث عن شيخه في يوم العيد، وربما أخذه في مصلى العيد، وربما أخذه عن شيخه بصفة معينة، كأن يقبض الشيخ على لحيته حينما يحدثه بالحديث، أو يتبسم يضحك إذا حدث بالحديث، أو يتلفظ بلفظة معينة مثل والله إني أحبك، أو مثل رحم الله فلانا كيف لو رأى عصرنا، وهكذا يتناقله الرواة، أو يكون ذاك الحديث أول حديث يتلقاه الراوي عن شيخه، ويحرص على أن يجعل هذا أول حديث يحدث به التلميذ المستجد، فيكون أول حديث يبلغه تلاميذه، أو يكون الحديث مسلسلا برواة لهم صفة معينة، كأن يكونوا من بلد واحد، أو من سلسلة نسب واحدة، أو أسماؤهم متفقة مثل المحمدين. فكل إسناد يأتي فيه صفة متكررة بين أولئك الرواة الذين ينقلون هذا الحديث يسمى مسلسلا. فيقول: مسلسل قل ما على وصف أتى، يعني إذا جاء على صفة معينة، مثل لذلك مثل أما والله أنبان الفتى، يعني من أنواع الحديث المسلسل أن يكون متسلسلا بصيغة التحديث، وتكون هذه الصيغة واحدة، إما أن تكون هكذا أنبأني فلان قال أنبأني فلان وهكذا، فتكون الصفة التي يأخذ بها الراوي عن شيخه بطريق الإنباء هكذا، وربما تغيرت الصفة نوعا ما لكنها تشترك في حصول الاتصال المقطوع به كما ذكرناه سابقا، فربما قال أحد الرواة أنبأني، وربما قال الآخر حدثني، وربما قال الآخر أخبرني، فيكون إسنادا متصلا بالسماع وإن اختلفت الصيغة. أما لو اتحدت الصيغة مثل أنبأني فلا شك أن التسلسل يكون أقوى. من أنواع التسلسل أو الأمثلة التي ضربها الناظم قوله كذاك قد حدثنيه قائما، يعني إذا قال الراوي حدثني فلان وهو قائم، فإذا هذه صفة معينة للتلقي، الشيخ يحدث التلميذ وهو قائم، ثم يكون التلميذ يحدث تلميذه وهو قائم، وتلميذ التلميذ يحدث تلميذه وهو قائم، وهكذا يتسلسل هذا الوصف. من الأمثلة التي مثل بها الناظم أيضا قوله أو بعد أن حدثني تبسم، يعني إذا حدث الشيخ التلميذ بحديث ثم ضحك ثم تتناقل هذه الصفة فإن هذا يسمى حديثا مسلسلا بالتبسم أو بالضحك. هذه هي صفة أو هذا معنى الحديث المسلسل. وكان الأولى بالبيقوني رحمه الله ما دام عرض للحديث المسلسل أن يذكر بعض الأنواع التي فيها أهمية أكثر من الحديث المسلسل، لأن الحديث المسلسل من نفل العلم، يعني ليس من الأمور الأساسية في مصطلح الحديث، فلو جهل طالب علم الحديث الحديث المسلسل لا يضره، ففائدة معرفة الحديث المسلسل ليست كفائدة مثلا معرفة الحديث المعلق الذي أهمله البيقوني رحمه الله. فعجيب منه رحمه الله أن يهمل أشياء مهمة ويأتي بأشياء أقل أهمية. نعم إذا كان من باب تمام ذكر أنواع علوم الحديث فلا بأس، لكن إذا كانت القضية قضية مهم وأهم وهكذا فالمفروض أن يأتي بأشياء أهم من ذكر الحديث المسلسل. ولا يعني هذا أنه ليس له فائدة، له فائدة لكن ليست فائدة كفائدة بعض الأنواع التي تركها البيقوني. فإذا أردنا أن نعرف مثلا فائدة ذكر الحديث المسلسل نقول من فوائد معرفة الحديث المسلسل أو من الفوائد التي تنبني على التسلسل الموجود في الإسناد أنه مدعاة للحفظ والضبط أكثر من غيره. فبلا شك أن أول حديث يحدث به الشيخ التلميذ سيربطه التلميذ أكثر من غيره، وهذا معروف، وهو الحديث المسمى بالحديث المسلسل بالأولية، حديث معروف عند أهل العلم، وهو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة. هذا الحديث معروف عند أهل العلم بأنه حديث مسلسل بالأولية، يعني هو أول حديث يحدث به الشيخ تلميذه. لا شك أن التلميذ حينما يتلقى هذا الحديث عن شيخه سيضبط هذا الحديث بشكل أكثر من ضبطه للأحاديث الأخرى حينما تكثر عليه. كذلك لو تبسم الشيخ فهذه القرينة قرينة التبسم ستكون مرتسمة في ذهن ذلك التلميذ حينما يحدث بذلك الحديث عن الشيخ، فتكون صفة إضافية تستدعي حفظ ذلك الحديث وإتقانه. وهكذا باقي الصفات الأخرى مثل قبض اللحية أو يا فلان والله إني أحبك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان معاذ يقول أيضا إلى من بعده هكذا. كذلك أيضا من فوائد الحديث المسلسل أنه أحيانا يكون فيه نوع عبادة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك هذا عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذاك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أعلمته؟ قال لا، قال أعلمه. فإذا قول الأخ لأخيه والله إني أحبك في الله أو نحو ذلك هذا عبادة يؤجر عليها العبد. فكذلك إذا أتت هذه الصيغة بين كل راو ومن بعده تكون عبادة مثل الذكر وهكذا. كذلك أيضا من فوائده أنه من الطرائف التي يستملحها أهل الحديث، فبلا شك لو حينما يأتيك في إسناد محمد عن محمد عن محمد وهكذا يعني فيه ملحة وطرافة، فهذا مما تهوى النفوس البشرية. قال بعد ذلك عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي ما فوق فوق ما ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة. الحديث العزيز من أنواع علوم الحديث، والمقصود به الحديث الذي يرويه اثنان ولو في طبقة من طبقات السند، لكن بشرط أن لا يقل في أي طبقة من طبقات السند عن اثنين، وممكن يزيد. يعني لو كان الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان أبو هريرة وأبو سعيد مثلا، ثم رواه عن أبي سعيد ثلاثة وعن أبي هريرة ثلاثة، ورواه عن كل واحد من هؤلاء الثلاثة ثلاثة وهكذا تسلسل العدد، هذا نسميه عزيزا، لأن العدد وقع في طبقة من طبقات السند وهي طبقة الصحابة. وأما كونه زاد في باقي الطبقات فهذا لا يضر، فقد تحقق العدد ولو في طبقة واحدة. لكن لو فرضنا مثلا أن كل واحد من هذين الصحابيين لم يروي عنه ذاك الحديث إلا واحد من التابعين، فالعدد إذن حصل في طبقة الصحابة وفي طبقة التابعين. كذلك لو لم يروه عن كل واحد من التابعين إلا واحد من أتباع التابعين فالعدد تسلسل أيضا إلى طبقة أتباع التابعين، وهكذا من حيث التصور الذهني. لكن من حيث الوقوع يقول ابن حبان ليس هناك حديث بها، ليس هناك حديث بهذه الصفة، ولم أجد من استدرك هذا الكلام على ابن حبان، فيبدو أن هذا النفي في محله، يعني ما وجدنا حديثا يتسلسل فيه هذا العدد يرويه صحابيان وعن كل واحد من الصحابة يرويه واحد وعن كل واحد يرويه واحد وهكذا. ما أذكر حديثا بهذه الصفة، وكما قلت لكم نفاه بن حبان، والحافظ بن حجر لم يستدرك عليه حينما حكى هذا عنه. أما كون العدد يختلف في كل طبقة يرويه أكثر من واحد فهذا موجود وبكثرة في الأحاديث. يقول هنا عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، يبدو أنه يقصد أو ثلاثة، يعني إذا تحقق العدد في طبقة فلا بأس أن يزيد في طبقة أخرى. أما إذا كان يقصد أن رواية ثلاثة يسمى عزيزا فهذا لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث قال به. يعني رواية الثلاثة الحديث الذي بهذه الصفة يسمى مشهورا، وأنا أخشى أن يكون الناظم يقصد هذا، لأنه قال بعد ذلك مشهور مروي فوق ما ثلاثة، فكأنه يقول إن الحديث الذي يرويه اثنان يسمى عزيزا، والحديث الذي يرويه ثلاثة يسمى عزيزا، والحديث الذي يرويه فوق الثلاثة يسمى مشهورا، هذا الذي يظهر من النظم، لكن لعله لا يقصد هذا. إن كان يقصد هذا فأنا لا أعلم أحد من أهل الحديث قال بهذا القول. أما إن كان يقصد أن الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان، ولا بأس أن يتحقق العدد في طبقة ويزيد في بعض الطبقات كثلاثة أو أكثر، فهذا لا بأس به. لكن قوله بعد ذلك مشهور مرضي فوق ما ثلاثة يؤكر عليه، إلا إن كان النظم أجبره ويقصد أنه ما يرويه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، فنعم هذا هو المشهور. على كل حال سواء قصد هذا أو ذاك، فنحن نتكلم من حيث التقعيد الذي عرف عند علماء الحديث، وهو أن رواية الاثنين فصاعدا، لكن بشرط أن يتحقق العدد الاثنين في طبقة من الطبقات، هذا هو الحديث العزيز. وسمي عزيزا لأحد أمرين: إما لقلته وندرته، قالوا لأنه يقل في الأحاديث، وأنا أظن أن هذا القول ليس دقيقا لأنه كثير، يعني وجود الحديث الذي يرويه فلان من الصحابة هذا كثير، ليس نادرا وليس قليلا. القول الثاني لما سمي العزيز عزيزا، أنه سمي بذلك لأن كل راو يقوي ويعزز الراوي الآخر، ومن ذلك قول الله جل وعلا في كتابه: فعززنا بثالث، أي أيدناه، أي أيدنا هذين برسول ثالث أو برجل ثالث. فالتعزيز يعني التقوية والتأييد. وبلا شك أن مجيء الرواية مع الرواية الأولى تقويها وتعززها، فلذلك سمي عزيزا لهذا السبب فيما يظهر، والعلم عند الله تعالى. أما المشهور فمأخوذ من الشهرة، والشهرة معروفة. والسبب الذي سمي به الحديث الذي يرويه ثلاثة فأكثر مشهورا، لأن رواية الثلاثة فأكثر جعلت الحديث يشتهر عند أهل العلم. والحديث المشهور يعرفه علماء الحديث بأنه ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. في هذه الأمور بعض التفصيل الذي ليس هذا مظنته، فنحن نأخذ كما قلت لكم سابقا هذه القواعد، لأن هذا من باب الاختصار، وما يكون هناك من استدراكات أو نحو ذلك فهذا موضعه في كتب أخرى أو في شروح أخرى. فنعرف إذن أن رواية الاثنين يسمى عزيزا، ورواية الثلاثة فأكثر ولم يصل حد التواتر يسمى مشهورا. المشهور عندهم ينقسم إلى قسمين: مشهور اصطلاحي، وهو الذي بالتعريف الذي ذكرته لكم، يعني رواية ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر، وهذا من صفات الإسناد. ومشهور غير اصطلاحي، وهذا لا علاقة له بالكثرة. المقصود بالمشهور غير الاصطلاحي ما يشتهر على ألسنة الناس، والذي يشتهر على ألسنة الناس قد يكون لا أصل له، يعني ليس له إسناد وليس حديثا، وقد يكون حديثا ولكنه غريب، يعني لم يأتي إلا من طريق واحد، وقد يكون عزيزا جاء من طريقين، وقد يكون متواترا. وهذا هذه الشهرة إما أن تكون عند عامة الناس، ونحن نعرف أن هناك بعض الأحاديث التي يتناقلها الناس كلهم، مثل حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهناك أحاديث تشتهر عند فئات معينة من أهل العلم، فالفقهاء عندهم أحاديث يهتمون بها، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والأصوليون عندهم أحاديث يعتنون بها، مثل حديث عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وأهل الحديث عندهم أحاديث يمثلون بها، مثل حديث قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعلة وذكوان وعصية، وأهل اللغة عندهم أحاديث يعتنون بها، مثل حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وهكذا. فبعض الأحاديث تشتهر عند فئة معينة من أهل العلم ولا تشتهر عند الفئة الأخرى. والمقصود من هذا كله أن هذا لا علاقة له بالإسناد، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا وقد يكون لا أصل له، يعني ما له إسناد وهكذا. قال بعد ذلك: معنعم كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم، يعني من أنواع علوم الحديث الإسناد المعنعم. والمقصود بالمعنعم، لاحظوا من هذه الكلمة معنعم، أي الذي تتكرر فيه كلمة عن عن، مثل الحديث الذي ذكرناه ليلة البارحة، حديث إنما الأعمال بالنيات، لو وجدناه يروى هكذا، يقول البخاري حدثنا علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا يسمى معنعنا، لأن الصيغة ما أتت بالتصريح بالسماع بين الراوي وشيخه، وإنما جاءت بصيغة عن. وعن عندهم تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، فإن صدرت من راوي لم يعرف بالتدليس ولقي ذلك الشيخ الذي روى عن ذلك الحديث فالإسناد متصل، وإن صدرت من راوي لم يلقى ذلك الشيخ فالإسناد منقطع، وإن صدرت من راوي معروف بالتدليس فالإسناد ضعيف. هذا من حيث التقعيد، وأنا قلت لكم ما يأتيني واحد ما شاء الله من طلبة العلم ينشر في حلبي يقول هذا في التفسير، لا، نحن الآن في كتاب مختصر، فخلونا نمشي على كذا على هذه الوتيرة. صدرت العنعنة من مدلس، الإسناد ضعيف، يكفينا هذا نعرفه الآن. فهذا فائدة مناقشة هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو ما يسمى بالإسناد المعنعن، أي الذي لا يصرح فيه الراوي بالسماع من شيخه، ولكن يستخدم هذه الصيغة، صيغة عن، التي تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع. مثل لذلك بقوله كعن سعيد عن كرم هكذا. قال بعد ذلك ومبهم ما فيه غراو لم يسم، أيضا هذا من أنواع علوم الحديث، وهو الإسناد الذي فيه راوي مبهم. فما هو الراوي المبهم؟ قال هو الراوي الذي لم يسمى، مثل ما لو قال مثلا أحد الرواة مثلا حدثني سفيان بن عيينة عن شيخ عن محمد بن إبراهيم التيمي مثلا، عن شيخ، هنا ما سمي هذا الشيخ، أبهم، يعني ما عرفت عينه، فهذا يسمى مبهما. وقد يلتبس على بعض الناس بالراوي المهمل، فعند أهل الحديث المهمل والمبهم، فننتبه لهاتين التسميتين لا يختلط علينا الأمر. المبهم هو الراوي الذي لا يسمى، فإذا قال مثلا حدثنا شيخ أو حدثت عن فلان، فالذي حدثه مبهم في هذه الحال، أو حدثنا رجل عن فلان وهكذا. المهم أنه متى لم يسمى الراوي فهذا يقال له راوي مبهم. أما الراوي المهمل فهو الذي سمي ولكنه لم ينسب، مثل حدثنا محمد، طيب محمد بن من؟ ما يبين، هذا يسمى مهملا، المهمل هو الراوي الذي لم ينسب. قال بعد ذلك وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، إذن هذا أيضا من أنواع علوم الحديث، وهو الإسناد العالي والإسناد النازل. فعلماء الحديث كانوا يحرصون كل الحرص على أخذ الحديث بالإسناد العالي، المقصود بالإسناد العالي الإسناد الذي قل عدد رجاله فيما بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما بين الراوي وراو ذي صفة علية. المقصود بهذا في فرق بين العلو إلى النبي صلى الله عليه وسلم والعلو إلى راو من الرواة، هذا يسمى علوا مطلقا وعلوا نسبيا. فإذا على إسناد الراوي من عنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى علوا مطلقا. فهو العلو المطلق إذن هو الإسناد الذي قل عدد رجاله فيما بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم. أما العلو النسبي فلا يلزم منه أن يكون الإسناد عاليا علوا مطلقا، لا قد يكون نازلا ولكن حصل له العلو بالنسبة إلى شيخ ذي صفة علية. ما المقصود بالشيخ ذي الصفة العلية؟ كأن يكون إماما مشهورا تلتقي فيه الأسانيد، وهذا نسميه ماذا تتذكرون؟ أحسنت، مخرج الحديث الذي قلنا عنه ليلة البارحة إنه مخرج الحديث، كقتادة مثلا. قد يكون الإسناد من قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم طويلا نازلا، ولكن إسناد الراوي إلى قتادة أصبح عاليا، فيقال هذا الإسناد عالي لكن عال علوا نسبيا، يعني بالنسبة إلى قتادة وليس على الإطلاق. وقد يكون العلو بالنسبة إلى صاحب كتاب كصحيح البخاري مثلا، إذا كنت أروي صحيح البخاري الآن ومن عندي إلى البخاري مثلا 10 رواة فهذا يعد إسنادا عاليا، بينما لو رويته مثلا 15 راويا يقال عنه إنه إسناد نازل. فإذا العلو هنا جاء إلى البخاري، أما أحاديث البخاري فنعرف أن فيها العالي وفيها النازل. عند البخاري أحاديث ثلاثية، يعني ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 رواة، وعند البخاري أحاديث تصل إلى 9 من الرواة، فالأمر يختلف. فالعلو هنا إذن بس فقط إلى البخاري، فهذا يسمى علوا نسبيا. هذا المقصود بالعلو، عرفنا أنه قلة عدد الرواة فيما بين الراوي ومن ينتهي إليه العلو، إما النبي صلى الله عليه وسلم هو العلو المطلق أو إمام أو راوي كتاب ويسمى علوا نسبيا. لماذا نهتم بالعلو؟ وضد العلو النزول، يعني إذا زاد عدد الرواة فهذا يسمى إسنادا نازلا. طيب لماذا يهتم علماء الحديث بالإسناد العالي؟ اهتمامهم بالإسناد العالي لأنه مظنة الصحة أكثر من غيره، الإسناد العالي مظنة الصحة أكثر من الإسناد النازل. لماذا؟ لأن الإسناد النازل زاد فيه عدد الرواة، وكلما زاد عدد الرواة اضطررت للتفتيش أكثر، واحتمال الجرح في الرواة أو القدح في الاتصال بين الراوي وشيخه ستكون أكثر. يعني أنا حينما أنظر في إسناد فيه 3 رواة بين البخاري مثلا والنبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة، واحد منهم الصحابي وانتهى الأمر، الصحابة كلهم عدود، بقي عندي 2، فأنا حينما أنظر في 2 سيكون عندي طمأنينة للنظر فيهم أكثر من أن أنظر في إسناد فيه رواة 9 عند البخاري. فأنا إن سلمت من الأول ما سلمت من الثاني، وإن سلمت من الثاني ما سلمت من الثاني، يعني أبقى متخوفا إلى أن أصل إلى النهاية. ثم إن الإسناد إذا طال كان هناك مظنة أيضا وجود العلة أكثر من غيره. فالإسناد العالي قد يكون فيه تصريح بالسماع بين كل راو ومن فوقه، وإذا كان ثلاثيا فالمسألة راويان فقط وينتهي الإشكال. لكن إذا كان إسنادا عاليا يبقى التخوف فيما بين كل راوي ومن فوقه في احتمال أن يكون هناك سقط راوي لم يتنبه له ولم ينتبه له مظنة وجود الوهم في ذلك الإسناد وهكذا. فلذلك يهتم علماء الحديث بالإسناد العالي بل يرحلون فيه. يعني يمكن يكون الواحد منهم حصل هذا الحديث في بلده لكن سيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 5 رواة، لكن الشيخ الذي حدث بهذا الحديث لا يزال حيا في بلد آخر فيرحل إليه حتى يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رواة وهكذا. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم. من اللي معها الشرح؟ شوف لي لفظ زكن وش معناه.
زكن يعني علم.
يقول وما الحديث الذي يقوله الصحابي هذا يسميه موقوفا، وهذا أشرنا إليه ليلة البارحة، قلنا المرفوع والموقوف والمقطوع، لكن قلت لكم إن المصنف لمن الناظم أخر الكلام عن الموقوف ولم يأتي به في ذلك الموضع، وكان الأولى أن يأتي به، لكن لعل النظم وتسلسله أجبره على هذا. فعلى كل حال الحديث الذي يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل أو حتى تقرير، إذا فعل الفعل بحضرة الصحابي ولم ينكر هذا يسمى تقريرا، هذا يقال عن له موقوف. وقلت لكم ليلة البارحة إنه يمكن أن يطلق الموقوف أيضا على ما يرويه التابعي، صحيح ولا لا؟ أي نعم أحسنت بارك الله فيك، بقيد، كأن نقول وقفه فلان على فلان، يعني إذا قلنا وقفه قتاده على الحسن البصري هنا يصح أن نطلق عليه موقوفا بهذا الشرط بهذا القيد. أما لو قال وقفه قتاده فهذا لا ينصرف إلا إلى الصحابي، ما يصلح أن يقال هذا عن التابعي. فإذا الذي يضاف إلى الصحابة من قول أو فعل أو تقرير هو الموقوف، وعرفنا أن معنى زكن علم وعرف. قال بعد ذلك ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الحديث المرسل من أهم أنواع علوم الحديث، وقلت لكم ليلة البارحة إن الضعف في الحديث يكون بأحد سببين، إما بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي. فالسقط في الإسناد يكون تحته 6 أنواع، أحدها الحديث المرسل. والمقصود بالحديث المرسل الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حديث يقول فيه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهي حديث مرسل. ونرى الناظم ها هنا قال ومرسل منه الصحابي سقط، يعني عرف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي. المرسل اختلف أهل العلم في تعريفه، فمنهم من قال هذا التعريف، قال في تعريف الحديث المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي، لكن انتقد هذا التعريف جمع من أهل العلم وقالوا لو علمنا أن الساقط من الإسناد هو الصحابي لما كان ذلك ضعيفا، لأن الصحابة كلهم عدوب. لكننا ضعفنا الحديث المرسل لأننا لا ندري هل الذي سقط هو الصحابي أو أكثر، ولذلك قالوا هذه العبارة التي سأذكرها لكم في سبب تضعيف الحديث المرسل. قالوا السبب أن التابعي إذا أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورد الاحتمال، إما أن يكون أخذ هذا عن صحابي أو يكون أخذه عن تابعي، فعلى الاحتمال الثاني إذا كان أخذهم عن تابعي، إما أن يكون هذا التابعي أخذه عن صحابي أو يكون أخذه عن تابعي آخر، وقد يكون ذلك التابعي الأول مجروحا وقد يكون ثقة، فإن كان مجروحا فالحديث ساقط، وإن كان ثقة فربما روى الحديث عن تابعي آخر ولم يأخذه عن صحابي، وذلك التابعي الآخر قد يكون مجروحا وقد يكون ثقة، فإن كان مجروحا فالحديث ساقط، وإن كان ثقة ورد الاحتمال مرة أخرى وهو أن يكون أخذ ذلك الحديث عن تابعي آخر. قالوا فمن حيث التصور الذهني إلى ما لا نهاية، لك أن تتسلسل إلى ما شئت، لكن من حيث الوجود، وجود رواية تابع عن تابعي وهكذا، أكثر ما وجدناه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري في فضل قراءة قل هو الله أحد، وهو أطول الأحاديث إسنادا، لأنه في مسند الإمام أحمد، والإمام أحمد عالي الطبقة، جاء بإسناد تساعي، يعني تسعة رواة فيما بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم، فالإسناد طويل نازل، لأن الإمام أحمد رحمه الله عنده أحاديث كثيرة ثلاثية الإسناد، يعني ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة رواة فقط، وهذه الثلاثيات التي في مسند الإمام أحمد ذهب السفاريني رحمه الله وأفردها وشرحها في شرح مطبوع اسمه شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد رحمه الله. فهذا الإسناد النازل إنما صار نازلا بسبب أنه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذا من حيث الوجود، فما دام هذا موجودا فإذا لا نستطيع أن نقول إن المرسل ما سقط منه الصحابي، لا، ولكن العبارة الأدق هي أن نقول ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث الذي يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه هذه الاحتمالات التي ذكرناها. هناك من أهل العلم من قيد الحديث المرسل بأنه ما يرويه التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيده بالتابعي الكبير، بمعنى أنه يعد مراسيل صغار التابعين معضلة، يعني يشتد فيها الانقطاع أكثر، ولا يعد المرسل إلا ما يرويه كبار التابعين، ولكن يبدو أن الذي يقول هذا القول هم أولئك الذين يتسمحون في قبول المراسيل، وهناك بعض أهل العلم يتسمحون في قبول المراسيل إذا كانت من مراسيل كبار التابعين، وفي هذا تفصيل محل كتب المطولات. قال وقل غريب ما روى راو فقط. يا إخوان عندنا الحديث إما أن يرد عن صحابي واحد فقط أو عن صحابيين أو عن ثلاثة وأكثر، فالحديث الذي يرويه صحابي واحد فقط هذا يقال له حديث غريب فرد، لأنه فرد بروايته صحابي، وقد يرويه عن الصحابي تابعي واحد مثل ما قلنا في رواية حديث إنما الأعمال بالنيات، من الذي رواه عن عمر بن الخطاب، هو ما رواه إلا عمر، وما رواه عن عمر رضي الله عنه إلا علقمة بن وقاص، ولم يروه عن علقمة بن وقاص إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، فأصبحت الغرابة موجودة في أربع طبقات من الإسناد، الصحابي والراوي عنه والراوي عن الراوي عنه والراوي عن الراوي عن الراوي عنه وهكذا، ثم بعد ذلك اشتهر الحديث، فهذا يسمى غريبا ويسمى فردا أيضا. إذا كان الحديث يرويه صحابيان فهذا قلنا عنه إنه ماذا؟ العزيز. إذا كان يرويه ثلاثة فأكثر هذا يسمى مشهورا. المتواتر هو الذي كثرت طرقه كثرة توقع في نفس الناظر في الحديث أن الحديث مقطوع ومجزوم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم أنه أفاد العلم. فإذا أفاد العلم يعني أفاد الجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك هو التواتر. وفي هذا تفصيل أيضا ليس هذا موضعا، ولعل بعضكم يمكن سمعني وأنا أتكلم عن هذا في شرح النقبة، يعني إما في قناة المجد أو في بعض الدروس. طيب كل هذه الصفات سواء غريبا أو عزيزا أو مشهورا لا يلزم منها الصحة ولا عدمها، لكن في الغالب أن المشهور يمكن يكون صحيحا، لكن لا يلزم، لأن هناك بعض الأحاديث التي تروى من عدة طرق عن الصحابة ومع ذلك هي هالكة رديئة موضوعة. ومن نظر في كتب الموضوعات وكتب الواهيات مثل موضوعات لابن الجوزي أو العلل المتناهية لابن الجوزي وما ألف في الموضوعات يجد كما هائلا من الأحاديث بهذه الصفة. كذلك العزيز لا يلزم أن يكون صحيحا ولا ضعيفا، فالقلة والكثرة لا يلزم منها لا الصحة ولا الضعف. الغريب عندهم ينقسم إلى قسمين، غريب مطلق وغريب نسبي، والوصف الذي ذكرته لكم هو الغريب المطلق، وهو الحديث الذي ينفرد به صحابي. أما الغريب النسبي فقد يكون الحديث عزيزا وقد يكون مشهورا وقد يكون غريبا غرابة مطلقة، ومع ذلك يكون غريبا نسبيا. يصفون الغرابة النسبية بأنها ما كانت الغرابة فيه بالنسبة إلى جهة معينة، يعني مثلا لو كان هناك حديث يرويه ثلاثة من الصحابة وعن كل واحد من الصحابة رواه اثنان من التابعين وهكذا، إلا واحد من الصحابة انفرد بالرواية عنه واحد، فيقال هذا حديث تفرد به فلان، مثلا تفرد به سعيد بن يسار عن أبي هريرة، مع العلم أن الحديث رواه أيضا أبو سعيد وابن عمر مثلا. فهنا التفرد نسبي، يعني بالنسبة إلى أبي هريرة فقط وليس المراد تفردا مطلقا. هذا بالنسبة للحديث الغريب، وأرى الوقت قد أزف، نكمل إن شاء الله تعالى البقية في الليلة القادمة وما بعدها إن أحيانا الله تعالى. لو طيب خلونا نأتي على الأقل لهم فائدة اليوم، يمكن تأخرنا شوي إلا إذا أردتم نطول، ويأتي بعد ذلك دور الأسئلة إن شاء الله تعالى. من الفوائد التي أحب أن أذكرها، يأتينا في بعض الأحيان في بعض الأسانيد سواء عند الإمام أحمد أو عند أبي داود، خاصة أبو داود يكثر من هذا، كذلك الإمام أحمد أحيانا يقول مثلا سواء أبو داود أو الإمام أحمد حدثنا فلان وفلان، وربما أيضا ذكروا راويا ثالثا، قال أو قالوا حدثنا فلان المعنى، قال حدثنا فلان، ثم يسردون حديث. كلمة المعنى هذه تشكل على بعض الناس، وبعضهم يذهب ويقول المعني ويجعلها نسبة للراوي الأخير، كأن يقول مثلا أبو داود حدثنا إسحاق وقتيبة المعنى، فيظن أن المعنى المعني يعني قتيبة المعني، أو قتيبة المعني يظنها نسبة لقتيبة وهكذا. فهذا غلط، وإنما مقصودهم أن معنى حديثهم واحد، يعني معنى حديث إسحاق وقتيبة واحد، فيكون ساقه بسياق واحد، يعني لم يسقه بسياق واحد منهما، لم يقل هذا لفظ إسحاق أو لفظ قتيبة، لا، دمج حديث هذا في حديث هذا. هذه المسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، يعني كثير منهم يكره هذا الصنيع، يقول الأولى أن يأتي بالحديث بلفظ واحد حتى نعرف هل هذا لفظ فلان أو لفظ فلان. لكن إذا كان الحديث إسناد كل واحد منهما رجال ثقات فالأمر أهون، لكن يزداد الإشكال إذا كان مثلا الشيخ قتيبة مثلا ضعيفا وشيخ إسحاق ثقة وشيخاهما رويا الحديث عن شيخ واحد، ثم يكون السياق المثل يعني مدمج بين هذين الشيخين اللذين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، يكون فيه إشكال لأن بعض اللفظ لا يكون صحيحا إذا زاد زيادة وهكذا. فكثير من أهل العلم يكره هذا الصنيع، ولكن يبدو أن هؤلاء الأئمة الذين يصنعون هذا يتنبهون لمثل هذه المسائل ولا يأتون بالألفاظ إلا محررة ومتقنة، ولا يأتون بألفاظ يمكن أن تكون ضعيفة. فعلى كل حال المهم التنبيه على مثل هذه اللفظة. كذلك من الفوائد التي يحب أن أذكر بها، عرف أن الدارقطني رحمه الله أشهر من تتبع البخاري ومسلما في الأحاديث التي أخرجاها في صحيحيهما، وذلك في كتابه المشهور التتبع. وقد انتقد عليهما في هذا الكتاب قرابة 210 أحاديث. اتفق البخاري ومسلم على النصف 110 أحاديث، والنصف الباقي لمسلم منه 78 حديثا، وللبخاري منه 32 حديثا. نعرف إذا من خلال هذا أن الأحاديث المنتقدة على مسلم أكثر من الأحاديث المنتقدة على البخاري كما هو واضح. لكن ليس معنى هذا أن هذه هي الأحاديث المنتقدة على الصحيحين فقط. بعض الناس يظن أن هذه هي الأحاديث المنتقدة على الصحيحين فقط، لا، لا عند الدارقطني ولا عند غيره أيضا. فالدارقطني عنده أحاديث انتقدها على الصحيحين غير هذه الأحاديث التي في التتبع. فعلى سبيل المثال عنده جزء مفرد في الأحاديث التي انتقدها على البخاري فقط، وفي هذا الجزء أحاديث لا توجد في كتاب التتبع. كذلك أيضا عنده في كتاب العلل أحاديث ينتقدها ويعلها وهي مخرجة في الصحيحين ولا توجد لا في كتاب العلل ولا في هذا الجزء المفرد الذي أفرده، لا توجد لا في كتاب التتبع ولا في هذا الجزء المفرد في علل أحاديث البخاري. فهذا بالنسبة للدارقطني. كذلك أيضا هناك عدد من الأئمة أعلوا بعض الأحاديث التي توجد في الصحيحين كالإمام أحمد مثلا، هناك بعض الأحاديث التي يحكم عليها بالنكارة ويخرجها البخاري، وهناك أبو حاتم الرازي وأبو زرعة والبرديجي وغير هؤلاء عندهم أحاديث يحكمون عليها بالنكارة أو بترجيح الإرسال أو بترجيح الوقف أو غير ذلك من أنواع العلل وهي مخرجة في الصحيحين أو في أحدهما. فمن موقف إذن هل هذا يعني تشكيكنا في أحاديث الصحيحين؟ نقول لا، لننتبه. فهذه الانتقادات التي توجه من هذه الأئمة لبعض الأحاديث لا يسلم في كثير من الأحيان لهذه الانتقادات، لأن كثيرا منها يعل بالتفرد، والتفرد هذا باب واسع. هناك من يتشدد فيه من الأئمة كالإمام أحمد والبرديجي أبي حاتم الرازي يعلون كثيرا بالتفرد، وصاحب الصحيح البخاري ومسلم لا يوافقونهم على هذا، يرون أن هذا الراوي ثقة، وإن انفرد بهذا الحديث فليس هو الوحيد الذي ينفرد بهذا الحديث. لو أعلننا بالتفرد لرددنا حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري، وتفرد به محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد به علقمة بن وقاص الليثي. فالتفرد ليس علة إذا كان متفرد بالحديث ثقة ولم يخالف، فهذا ليس عيبا. فإذا هذه محل اجتهاد بين هؤلاء الأئمة، وهذه من أكثر الأحاديث التي يعل بها. كذلك أيضا من الأحاديث التي يعل بها الاختلاف بين الرواة، والاختلاف أحيانا يكون للإمام نظرة غير النظرة التي ينظر إليها ذاك الإمام الذي أعلم. وسأضرب لكم مثالا على هذا. تعرفون حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه في قصته مع الأنصاري حينما اختصم في شرج من شرج الحرة، شرج هو الساقي، فكان للزبير مزرعة وللأنصار مزرعة، ولكن مزرعة الزبير رضي الله عنه يأتيها السيل قبل مزرعة الأنصار، فيمسك الزبير السيل حتى تمتلئ مزرعته، ثم بعد ذلك يسمح للماء بالذهاب إلى مزرعة الأنصار. فذهب الأنصار واشتكى الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما حضر قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. يعني ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم حد السقيا، ولكن أراد أن يصلح بينهما، فكانه يقول: أحب لأخيك ما تحب لنفسك، لا تضر بأخيك. فالأنصاري غضب وقال: أن كان ابن عمتك، لأن الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعني أن إنك داهنته لأنه ابن عمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: اسقي يا زبير واحبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني أصول النخل، ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني هذا حقك الذي شرعه الله لك. فلو أن الأنصاري قبل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، كان بالإمكان أن الزبير يسقي حتى يعني تتروى الأرض أو يرتفع الماء قليلا، وليس شرطا أن يبلغ الجدر، ثم يرسل الماء إلى الأنصاري، فكان في ذلك مصلحة للأنصاري. لكن لما قال الأنصاري هذا الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام جزم بالحكم الشرعي الذي أنزله الله جل وعلا، وهذا حق من حقوق الزبير. فعرف من ذلك أنه من حق صاحب المزرعة العليا أن يحبس الماء إلى أن يبلغ الجدر، ثم يفك الماء ويرسله إلى جاره. فيقول الزبير: والله ما نرى هذه الآية إلا نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الحديث مشهور فيما أظن وتعرفونه. هذا الحديث اختلف فيه، فمنهم من يرويه على أنه من رواية عروة بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا، ومنهم من يرويه على أنه من رواية عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، وبعض أهل العلم يرى أن عروة لم يسمع من أبيه، يعني مات أبوه وهو صغير، والدارقطني ممن يرى هذا الرأي. ومنهم من يرويه على أنه من رواية عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن الزبير صحابي وإن كان صغيرا لكنه صحابي، فيعد الحديث بهذه الصفة متصلا. ومنهم من يرويه على أنه من رواية عروة بن الزبير عن عبد الله بن عن أخيه عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام. فهذه الصفة بلا شك أن الاتصال فيها واضح وظاهر وجلي. الدارقطني رجح رواية من رواه عن عروة عن الزبير رضي الله تعالى عنه فيما أظن أنه رجح هذه أو رجح الإرسال رواية عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن البخاري أخرج الحديث من هذه الطرق كلها، يعني لم يكتم الخلاف. والبخاري رحمه الله له شفوف نظر، يعني ما تمسك بظاهر وحرفية هذا الاختلاف، ولكن نظر نظرة أخرى. أولها أن رواية عروة عن أبيه الزبير لا تعد منقطعة، فإن لم تترجح الرواية الموصولة وهي رواية عروة عن أخي عبد الله عن الزبير، أو التي تليها رواية عروة عن أخي عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان الطريقان موصولان، فإن جئنا لرواية عروة عن أبيه فإنها متصلة. والبخاري رحمه الله ممن عرف عنه التدقيق في قضية اللقاء، ولكن أنا أحب التنبيه على أن البخاري لم يتمسك بظاهر هذه المسألة التي يظنها بعض الناس. بعض الناس يظن أن البخاري حينما يشترط اللقاء يشترطه اشتراطا حرفيا، يعني لابد أن يكون كل راوي لقي مواجهة الراوي الذي فوقه. لا، البخاري يوسع الدائرة نوعا ما، يعني لقاء السماع. فالبخاري رأى في بعض الروايات وصححها أن عروة بن الزبير كان يلعب عند أبيه الزبير، فوقعت كفه في الجرح الذي أصاب الزبير رضي الله تعالى عنه يوم أحد، كان ضرب ضربة بالسيف فأصبحت هذه الضربة واضحة وبينة حتى إن يد عروة تدخل في ذلك الجرح، وهو الذي حكى هذا، فيقول إن يده كانت تدخل في جرح أبي، إذن هو أدرك أباه. فالبخاري أخذ بهذه الرواية وعد عروة لقي أباه وأخذ عنه، بالإضافة إلى أن هذا الحديث منقبه لأبيهم الزبير، وأهل البيت عندهم من دواعي حفظ مناقب أبيهم ما يقوي جانب الرواية ويدفع تلك الإعلالات التي يعل بها بعض الناس. فالمهم أن هذه الأمور متضافرة جعلت البخاري رحمه الله يصحح هذا الحديث، وبالتالي نستطيع أن نعرف عذر البخاري في مثل هذا الإعلال الذي يعل به الدارقطني. فلا نتعجب ونقول إن مجرد ذكر هذا الحديث معلولا عند بعض الأئمة يعني أنه ضعيف، لا، ينبغي أن ننظر نظرة الثاقب المتفحص ونعرف عذر البخاري رحمه الله أو عذر مسلم أو عذرهما معا لماذا أخرج هذا الحديث. والمسألة فيها تفصيل، ومثل هذه الأمور يبدو أن فيها من الشوق والطرف ما يدفعكم إن شاء الله تعالى إلى أن تواصلوا مسيرة طلب علم الحديث، ولا تظنوا أن من يحاول أن يقطع الطريق على طلبة علم الحديث بأن يصرفهم إلى بعض العلوم الأخرى على حساب علم الحديث أنه مصيب. لا، شخصية طالب العلم ينبغي أن تكون مكتملة، يأخذ من كل علم بنصيب، ولكن علم الحديث يبقى أصلا مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله وهو من رؤوس الفقهاء ولكنه أيضا من رؤوس المحدثين، قال: من طلب الحديث قويت حجته. وبلا شك أن الذين يطلبون الحديث تجد أن أدلتهم أقوى، ولذلك مذهب أهل الحديث دوما هو الأقوى من حيث الاستدلال في أصول الأحكام كما نراه في فروع المسائل، ونجد أن مذهبهم غير متقيد بشخص معين ولا بأصول شخص معين، وإنما يدور مع الحديث والدليل حيثما دار. طيب، تفضلوا بالأسئلة.
جزاك الله خير يا شيخ. هذا سؤال من أخ طلال من بريطانيا، يبدو أنه متابع الدرس، يقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي في تعريف الحاكم رحمه الله تعالى للموقوف، فقال أن يروي الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فهل يعتمد عدم العضل والإرسال لتعريف الموقوف؟
الحديث الذي يروى موقوفا على الصحابي إن كان سنده غير صحيح وذلك بأن يكون معضلا أو منقطعا فمعنى ذلك أنه لم يثبت عن ذلك الصحابي. فهذا الكلام الذي نقله الأخ طلال في سؤاله يدل على مراد الحاكم رحمه الله. وعرفنا ليلة البارحة أن الحاكم يشترط في المسند الاتصال والرفع، فهو يشدد في قضية الاتصال وحق له أن يشدد فيها لأن الذي لم يتصل سنده معنى ذلك أنه ضعيف.
فضيلة الشيخ فيدونا في قول الإمام مالك: شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس.
طيب أيضا أضيف يعني تنبيها مهما في على سؤال الأخ طلال، وذلك أن نجد في كثير من كتب الخلاف حكاية أقوال الصحابة والتابعين في المسألة، فيقال وهو قول فلان وفلان وفلان وفلان، وهذه الكثرة أحيانا توقع في قلب طالب العلم والمتفقه يحشى من مخالفة ذلك القول، وأحيانا تضطره إلى التساهل وإن كان ذلك القول مخالفا للدليل فيما يرى، ولكن بعد التمحيص يرى أن هذه الأقوال التي نسبت لهؤلاء السلف الكرام رضي الله تعالى عنهم ورحمهم لا يصح منها شيء أو كثير منها لا يصح، وبالتالي لا يكون كما يقال قول الجمهور. لذلك نحن إذا جاءنا كلمة قول الجمهور أو قول فلان وفلان 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 ينبغي أن لا نستوحش وأن لا نهاب، بل علينا أن نتقصى ونتحرى، فربما كانت هذه الأقوال كلها لا تصح ولا تثبت ويكون القول الآخر هو الأصح والأثبت والأقوى. فهذه من المسائل المهمة التي تنبني على معرفة ثبوت القول عن الصحابة وعن التابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. السؤال هذا ممكن تعيده قبل قليل؟
سؤال الأخ طلال؟
لا الثاني اللي بعده.
يقول الإمام مالك
أي نعم
يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي رواه الناس.
نعم كان علماء الحديث يحذرون من رواية الغرائب، والغرائب التي يقصدونها فيها بعض التفصيل، وذلك بالنظر إلى الراوي الذي أغرب وإلى من أغرب عنه، فأحيانا لا يحتملون ما يتفرد به الراوي، يرون أن هذا الراوي ليس أهلا أن ينفرد بمثل هذه الروايات، وأحيانا قد يكون أهلا لكن يرون أنه أكثر من هذه الغرائب، وأحيانا تكون هذه الغرائب غرائب لا تحتمل يعني فيها نكارة، وأحيانا ينفرد هذا الراوي عن إمام مشهور يستغرب معه أن لا يروي ذلك عنه إلا هو، فكلما أكثر الراوي من الغرائب وبالذات الغرائب المناكير التي تستنكرها القلوب ويكون فيها بعض ما لا يمكن أن يقبل إما لمخالفته قاعدة من قواعد الإسلام أو أدلة صحيحة أو مخالفته العقل الصحيح الصريح أو نحو ذلك، فإن هذا يجعلهم يتكلمون في ذلك الراوي، وكثار من هذه الغرائب تقدح فيه، فلذلك كانوا ينفرون من الغرائب ويكرهونها ويقولون شر العلم الغريب. أما بالنسبة للنظر إلى الراوي فمن باب التمثيل على ذلك ما حصل لشعبة مع عبد الملك بن أبي سليمان. عبد الملك بن أبي سليمان ثقة ولكن هناك من يتكلم فيه وممن تكلم فيه شعبة. فقيل لشعبة ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان فإن عنده أحاديث حسان. يعني لماذا يا شعبة لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وقد أدركته؟ فإن عنده أحاديث حسان يعني لا توجد إلا عنده، يستحسنونها لأنها مفاريد كما أشرت يعني لكم حينما تحدثت عن حديث الحسن. هناك من يطلق الحسن على ما ينفرد به الراوي، عنده أحاديث لا يشاركه فيها أحد، يعني ما تجدها عند غيره. فعكس القضية شعبة فقال من حسنها فررت، يعني من تفرده بها فررت من الرواية عنه. يعني شعبة لا يرى أن عبد الملك بن أبي سليمان يتحمل هذه الأحاديث التي يرويها، لكن هذه الأحاديث إما أن تكون من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن شيوخ مكثرين من الرواية، وأهل العلم ينظرون إلى الراوي الذي أكثر من الرواية نظرة غير النظرة للراوي الذي لم يكثر. على سبيل المثال الزهري إمام مشهور وأحاديثه كثيرة وتلاميذه كثر، فيستغربون أن يأتي إمام جبل في الحفظ والإتقان من تلاميذه ويروي حديثا لا يرويه البقية. على سبيل المثال الإمام مالك، إذا تفرد الإمام مالك عن الزهري بعض أهل العلم يستغربون، وهو الإمام مالك يستغربون أن يتفرد عن الزهري، يقولون أين بقية أصحاب الزهري، لماذا لم يروه هذا الحديث؟ لأن الزهري كانت مجالسه عامرة وتلاميذه كثر، ولم يكن يبخل بالعلم على أحد، ولم يكن يخص بالعلم أحدا، فلماذا لا يروي هذا الحديث عنه إلا مالك؟ فيبدأون يستغربون، وليس معنى هذا أنهم يردون، لكن يحصل من ذلك دهشة واستغراب. فإذا جاء من هو أقل شأنا من الإمام مالك مثلا، لأنهم يقسمون أصحاب الزهري على طبقات، الطبقة الأولى فيها الإمام مالك، سفيان بن عيينة، معمر، شعيب بن أبي حمزة، عقيل بن خالد، يونس بن يزيد الأيلي، وهكذا كبار أصحاب الزهري. قد يستغربون تفرد الواحد منهم عن الزهري ولكن لا يعني الرد. لكن الطبقة الثانية فيهم أئمة أيضا مثل ليث بن سعد الأوزاعي، ابن أبي ذئب، وهكذا. فهؤلاء في الطبقة الثانية هؤلاء يشددون في تفردهم عن الزهري، إذا رووا حديثا لم يروه أحد من أصحاب الطبقة الأولى أو لم يشاركهم فيه أحد من أصحابهم من أصحاب الطبقة الثانية تأتي الغرابة، فيستغربون هذا وربما رده بعضهم. فإذا عندهم نظرة للراوي الذي يدور عليه الإسناد أو تروى عن تلك الرواية، إذا كان مكثرا فالأمر فيه يختلف عن الراوي غير المكثر. فعلى كل حال قضية الاستغراب والتفرد ونحو ذلك قضية طويلة، وهي من أكثر أنواع علوم الحديث صعوبة ووعورة. ولذلك قلت لكم إن هناك من يرد بعض الأحاديث التي في الصحيحين وصاحب الصحيح يصححانها بسبب اختلاف الأئمة في من يحتمل تفرده ومن لا يحتمل تفرده.
وإياكم
إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.